قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد معكم حول سفينة النجاة. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، الخلوص من الشرك، التعلق بالله عز وجل، سلامة القلب من أن يعتقد البركة والرزق والدفع والمنع والعطاء والبذل والخير أو غير ذلك في قبر أو ضريح أو مزار أو ولي أو غير ذلك، التعلق بالله، السلامة من شوائب الشرك من صغيره وكبيره. هذا هو دعوة الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا عبادة إلا لله، ولا ذبح ولا نذر ولا طواف ولا رجاء ولا استغاثة ولا تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. هكذا يظل التوحيد نقيا صافيا سليما من شوائب الشرك، أعاذنا الله وإياكم. أحبتي في الله، من تمام التوحيد الصبر على مقادير الله عز وجل. من تمام التوحيد أن يعلم العبد أن ما قدر الله عز وجل فإن قدره سبحانه بتمام عدله، لأن الله لا يظلم. ومن تمام حكمته، لأن الله لا يعبث. ومن تمام رحمته، لأن رحمته سبقت كل شيء، وسعت كل شيء، وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن من مقامات التوحيد الرضا بقضاء الله وقدره، والصبر على ما قدر الله. أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ لا بد من الصبر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان يتعلق بالله عز وجل ويعلم أن ما قدر الله وما كتب الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذه العقيدة مما يجعل العبد راض عن ربه مع بذل السبب فيما ينفع، إذ الأقدار والأسباب والنتائج كلها أقدار. فإن كنت في قدر الجوع فعالجه بقدر الأكل لتنال قدر الشبع، وإن كنت في قدر البرد فعالجه بقدر اللباس لتنال قدر الدفء، وإن كنت في قدر الظمأ فعالجه بقدر الشرب لتنال قدر الري بإذن الله. ومن كان يقول أنه في قدر، من كان يقول إنه في قدر الضلالة فعالجه بقدر الهداية وصحبة الأخيار وترك المعاصي ومجاهدة النفس على ذلك، فإنك تنال بهذا قدر الاستقامة ولذة العبادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الدنيا مليئة بالأقدار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. إذن ما دامت الدنيا بهمومها وغمومها، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والإنسان فيها كادح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعلى أي حال اصبر ووطن نفسك على أن ما وقع من قدر فأن تكون من الصابرين عليه بإذن الله لتفوز. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، والجزع من المقادير وعدم الصبر لا يغير في الحال والأمر والقدر شيئا. الناس عند المصائب أحوال، فمنهم من يقول الحمد لله رب العالمين. والله يخبرني قبل أقل من 10 أيام رجل قابلته وكان ولده قد قتل قبل قرابة 2 سنين، وأتحدث معه فقلت له يعني كيف بلغك نبأ قتل ولدك؟ أسأل الله أن يجعل ولده من أهل الجنة وأن يكون شافعا له من أهل الجنة، لأنه شاب لا يزال صغير، يمكن حوالي عمره 15 أو 16 سنة. فقال لي والله لما اتصلوا بي قالوا إن ولدك فلان في المستشفى، جئت ووجدت أغلب جماعتي وأقاربي قد صفوا صفيني وأنا في طريقي إلى الغرفة، فجاء أحدهم يريد أن يمنعني، فقلت شوف دعني أرى ولدي. فإن كان ميتا فالحمد لله، وإن كان حيا فاجعلني أفعل ما يجب أن أفعل. فقالوا عظم الله أجرك. قال فما كان مني إلا أن دخلت عليه وكشفت الستر عن وجهه وقبلته ودعوت الله أن يخلف علي بصلاح إخوانه والستر عليهم وأن يحفظهم، وعدت إلى بيتي لأطمئن زوجتي وأسكن من حالها، وأول ما فعلت أن توضأت وصليت ركعتين وأنا أضج إلى الله في سجودي قائلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، رضا بقدر الله وقضائه. وقليل من الناس من يرضى بقضاء الله وقدر فيما هو دون ذلك. رأينا أناس يلطمون ويبكون ويشقون في يعني حادث يسير ما بلغ الأرواح، وإنما تأثرت السيارة في الحديد أو في المقدمة أو في الباب أو في رفرف أو غير ذلك، ومع هذا كله يقول هذا الرجل حمدت الله عز وجل حتى نزل بقلبي الرضا واليقين، وأيقنت أن الله هو الذي أعطاني هذا الولد، ونحن وأنا وولدي ما نحن إلا ودائع، فالله أخذ ما شاء من ودائعه، وما الناس والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وكما قال التهامي لما مات ولده وتأثر به فقال ولقد جريت كما جريت لغاية، يعني يقول أنا وإياك نمشي في مضمار سباق واحد، ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار. هؤلاء الراضون هم الحامدون الذين يبنى لهم في الجنة بيوت، بيت الحمد. إذا قبض الله فلدة عبده المؤمن، فلدة كبد عبده المؤمن، يقول الله عز وجل وهو أعلم لملائكته يا عبادي ماذا صنع عبدي يوم قبضت فلدة كبده، قالوا يا ربنا حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني هذا جزاء من رضي بقضاء الله وقدره ولم يسخط ولم يعترض على الله سبحانه وتعالى. أما الناس وأما من الناس من تجده في العياذ بالله عند أدنى شيء من المقادير يسخط سخطا عجيبا، وإما بكاء ونياح ونواح ولطم وجوه وشق جيوب ودعاء بالويل والثبور ولعن، يعني يظل الإنسان يتسخط، وفي النهاية كما قال الأول إن لم تصبر صبر الكرام تسلو كما تسلو البهائم. عزاء فما ينفع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، وكل أبي لداعي الحمام إن يدعوه سامع طائع، يقدم مهجته راضيا كما مد راحته البائع، فدل ابن عشرين في قبره وستين صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. يعني أنت ما بيدك شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن بالله ومن الله وإلى الله وعلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على الله توكلنا، ما لنا قوة ولا حول ولا قدرة إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا من وقعت به مصيبة فعليه أن يصبر، والصبر هو حبس النفس وكفها عن الجزع، ومنه قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبس نفسك مع الصالحين الأخيار، واحذر أن تكون مع أولئك الذين ضيعوا أنفسهم وضيعوا دنياهم وآخرتهم. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعلى ما يحبه الله في السراء والضراء، والصبر صبر على طاعة الله وصبر. الآن نحن في شدة القيض، في حمارة القيض، في حرارة الشمس، الذي يخرج اليوم يصلي العصر والظهر في المسجد كالذي يصلي الفجر في الشتاء القارس، هذا برد شديد ذاك برد شديد وهذا حر شديد، لكن يصبر على طاعة الله. من الذي سيطرق عليك الباب لو ما خرجت؟ لكنك خرجت تريد وجه الله عز وجل. أتظن أن هذا يضيع عند الله؟ أن تقوم من نومك في قيلولتك، أو أن تترك زادك، أو أن تترك المكيف والجلسة وتخرج تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، أتظن هذا عند الله سهل؟ لا والله. أن تقوم من فراشك الدافع ومن حضن أهلك ومن بيتك تصلي الفجر في البرد القارس عند الله لا تريد إلا وجه الله، لن يطرق عليك الباب أحد، ولن يخصم من راتبك، ولن يؤخر في ترقيتك، ولن يقول لك أحد شفناك الفجر ولا ما شفناك ولا تركت الصلاة أبدا، ومع ذلك تقوم لا تريد إلا وجه الله. هنيئا لك، بشرى لك، يا سعدك ويا سعد حظك يوم أن يكون هذا صبرك على طاعة الله. بل لذتك يعني فوق الصبر هو أنك تخرج متلذذا، تشعر بأن قدمك كأنها تمشي في رياض من الجنان والخضرة والأزهار، وإن كنت تمشي في لسع الشمس وحر السموم من قوة حرارة الشمس والأجواء الساخنة، لكن لأنك خلطت ومزجت حلاوة الطاعة بما حولك من الطقس والحرارة فبلغت الحلاوة أن زادتك سعادة. هذا صبر، وصبر عما نهى الله عن المعصية. شاب يدعى تدعو فتاة تعال واعدني نطلع نسهر مطعم نلتقي في البلد الفلاني إن كانك خايف من هالبلاد هذه نلتقي هنا نفعل كذا ننبسط ليلة سهرة مزاج لا 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 لا, لا. صح أنا شباب وعندي قوة وعندي غريزة وعندي شباب يعني طبعا أتكلم عن نفسي أنا شايب كبير لكن يقول الشاب أنا شباب وعندي قدرة وعندي رغبة وعندي غريزة وعندي طاقة وعندي حيوية لكن نقول كبح جماح هذه الغريزة ومنع هذه الطاقة مع إمكانية فعل هذا الأمر أو لقائك بهذه الفتاة أو فعل هذه الفاحشة ليلا أو نهارا في بلدك أو في بلد آخر في أي مكان كان في أي موقع آخر في مخيم في استراحة في شقة مفروشة في فندق في 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 مع الأمن والطمأنينة والضمان والسلامة ومع ذلك تقول لا إن الله يراني هنا وفي البلد الآخر ويراني هنا وفي الفندق ويراني هنا وفي الاستراحة ويراني في المسجد ويراك وتقلبك في الساجدين كما أن الله يرى طاعتك فإن الله يرى معصيتك كما أن الله يحب أن يراك ساجدا راكعا قارئا للقرآن فإن الله يسخط عليك أن يراك زانيا أو مرتشيا أو غالا أو سارقا أو واقعا في عرض أو فاحشة فهذا صبر عن معصية الله تؤجر على هذا الصبر كما أنك تؤجر على ذهابك للعبادة والطاعة تؤجر على صبرك على الحج وذهابك لأداء ركن الإسلام تؤجر على احتسابك الأجر في الرحلة إلى العمرة والطواف والسعي تؤجر على صبرك في السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تؤجر على ذلك رغم مشقة الطريق وهناك صبر على أقدار الله عز وجل وقع قدر مات قريب حصل شيء احترق منزل احترقت سيارة حصل شيء حنانيك بعض الشر أهون من بعض وإذا نزلت بك المصيبة تذكر الحمد لله أنها لم تكن أعظم أنها لم تكن في نفسك أنك مأجور على صبرك بها أنه ليس أمامك أصلا إلا الصبر أن الله يجزيك برفعة الدرجات بغير حساب وقد قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي يعني هذا البلاء الذي يقع بك اعلم أنه كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك ومضاعفة لحسناتك وعظم كلما كانت المصيبة أعظم كان الجزاء والثواب والأجر والرفعة عند الله عز وجل أعظم وإذا أحب الله قوما ابتلاهم وتجد أنواع البلاء في الأنبياء من الأنبياء من قتل ومن الأنبياء من ضرب ومن الأنبياء من نزل به من البلاء ومن أوذي ومن كذب وسفه ووضع في طريقه كما هو الحال لنبينا صلى الله عليه وسلم جاء من وضع سل الجزور على ظهره والشوك في طريقه وقالوا ساحر وكاهن وكذاب فصبروا على ما كذبوا حتى جاءهم نصر الله عز وجل فنجى الله سبحانه من يشاء من عباده إذن هذه المنزلة منزلة الصبر فيها توحيد فيها تسليم فيها رضا فيها اعتقاد بأن الله عز وجل ينظر منك ويسمعك ويراك ويجزيك ويثيبك لولا أننا نعتقد أن الله يسمعنا ويرانا ويكرمنا ويعطينا ويجزينا لولا أن نعتقد أن الله يحاسبنا فنخشع من الذنب ويكرمنا فنحرص على الطاعة إذن ما قيمة هذا العمل كله كل أعمالك ومنها الصبر إنه مرتبط باعتقادك بتوحيد الله عز وجل الصبر له منزلة عظيمة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكما قال أحد السلف أجور الصابرين لا تكال ولا توزن وإنما تغرف غرفا من عظيم ما ينالهم من الأجر والثواب العاقل يوطن نفسه على أن يهدأ عند أي أمر طارئ أو شيء من الأمور وإذا بلغه خبر أول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بعض الناس أول ما يسمع شيء ليش هات الجوال عطني رقم العمل ما اتصل بفلان اتصل بفلان لا لا إذا نزل بالعبد شيء فمن تمام ومن صميم توحيده أن يفزع إلى الله لأن الأقدار قدرت بعلم من الله إنا كل شيء خلقناه بقدر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل خلق السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير فإذا ما دام الأمر قد وقع فيه القدر فنرجع إلى مقدر القدر سبحانه وتعالى لنفزع إليه ونتوكل عليه ونلجأ ونضطر إليه سبحانه وتعالى من الناس من إذا نزلت به المصيبة شد الرحال إلى قبر من القبور وإلى مزار من المزارات وإلى ضريح من الأضرحة وأخذ ينوح ويبكي ويصيح ويتعلق بهذا القبر ويشكو حاجته وذلته وهوانه على الناس وإلى غير ذلك ليه يا حبيبي الله عز وجل يسمعك ويراك أينما كنت. افزع إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالعاقل إذا نزل به شيء أولا يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الثاني أن يطلب من الله الجزاء، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. الثالث أن يفزع إلى الله بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا شأن العاقل، وإذا نزل بالإنسان شيء فزع إلى الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ بعض الناس إذا نزلت به الكربة وحسين وسيدة وعلي وفلان، حسين سيد شباب أهل الجنة، حبيبنا الشهيد الحسين، الصحابي الجليل الحسين، الحسين الإمام العظيم الجليل، لا يرضى أن يستغاث به من دون الله. علي بن أبي طالب لا يرضى بذلك. فاطمة رضي الله عنها لا ترضى بذلك. نعجب ممن يتعلقون بمن هم يبرؤون من هذا التعلق بهم، وهم الذين قالوا فيما صح عنهم الجأوا إلى الله، افزعوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود قال: ليس منا من ضرب الخدود لطم وشق الجيوب، يمسك الجيب ويشقه، ودعا بدعوى الجاهلية. رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا غالب في كثير من الناس إذا حصلت مصيبة امرأة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق جيبها. ليس، قال صلى الله عليه وسلم، ليس منا من ضرب الخدود. طيب نحن حينما نرى في ذكرى استشهاد الحسين في العاشر من محرم كل عام، نرى بعض المسلمين يضربون وجوههم ويلطمون ويأتون بالسكاكين ويجرحون رؤوسهم بالدم وتسيل الدماء، ويضربون بالسلاسل على ظهورهم والدماء تسيل على ظهورهم. أسألكم بالله، هل أمر الحسين بهذا رضي الله عنه؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يرضون بذلك؟ أئمة آل البيت هل قالوا افعلوا كذا؟ هل يرضى بذلك الإمام علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنهم؟ هل يرضى بذلك زين العابدين الإمام السجاد؟ هل يرضى بذلك جعفر الصادق؟ هل يرضى بذلك محمد الباقر؟ هل يرضى بذلك موسى الكاظم؟ هل يرضى بذلك علي بن موسى الرضا؟ هل يرضى بذلك الإمام الجواد؟ هل يرضى بذلك الحسن العسكري؟ كلهم عليهم رحمات الله ورضوانه وصلاته وسلامه، هل يرضون بذلك؟ إذا من الذي جاءنا بهذا الأمر؟ من الذي قال أن ديننا بهذه الطريقة؟ والله شوه الإسلام بهذا المشهد. ولذلك تجد القنوات الغربية، الفضائيات الغربية تعتني في عاشوراء بنقل كل فعاليات المأتم الحسيني أو ما يسمونه يعني المشهد العزاء الحسيني، وينقل على فضائيات أوروبا ليشوه الإسلام، ويقولون من أراد أن يعتنق الإسلام فليتفضل، هذا هو الإسلام، عليك أن تبكي في كل عام هذه الليلة، وأن تلطم وأن تشق وأن تنوح وأن تصيح وأن تبكي. هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعل الصحابة هذا لما فجعوا بموته صلى الله عليه وسلم؟ هل جعلوا له مولدا وعزاء؟ هل جعلوا في أبي بكر وعمر وعثمان؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل شهيدا مغدورا، فهل جعلوا له عزاء ولطما ونياحة؟ عثمان بن عفان قتل، هل جعل له وهم مبشرون بالجنة كما بشر الحسن والحسين بالجنة وهم سيدا شباب أهل الجنة؟ هل فعل لهم ذلك؟ يا أخوان قليل من العقل. يا أخي عقلك، عقلك الذي جعلك دكتور، جعلك طيار، جعلك طبيب، جعلك مهندس، جعلك رياضي، فيزيائي، كيميائي، رجل أعمال، رجل إدارة، مدير بنك، عقلك هذا هل يجعلك تقبل وترضى مثل هذه الأفعال؟ من الذي يستفيد من وراءها؟ هل هناك أحد له مصلحة مادية من إقامة الأسواق والبازارات وغير ذلك في هذه المواسم وهذه الأماكن؟ من الذي يستفيد من هذه الأفعال؟ يا عقلاء المسلمين ويا عقلاء الطوائف، افهموا وبينوا للعامة أن مثل هذه الأعمال، ولا يجوز أن يجامل العامة. يا أخي أنا أجامل العامة وأغشهم وأقول أبشر لك الأجر، كلما سقطت منك قطرة دم فلك بها عند الله. يا أخي أنا ما تعبد الله. نعم أنت حبك للحسين وحبك لآل البيت تؤجر عليه وعبادة تتقرب بها إلى الله، كما أن حب الفجار والأشرار والفساق معصية، كذلك حب آل البيت قربة وطاعة وزلفة إلى الله. لكن هل من العقل أن نقول إن هذه المحبة تقتضي أن نضيف إليها بدعة ما رضيها، ما شرعها الله ولا رسوله، ولا رضيها علي ولا فاطمة ولا الحسن والحسين ولا الأئمة عليهم رضوان الله وصلاته وسلامه؟ إذن يا أحبابي قليل من العقل، لا نضيع عقولنا إلى هذا الحد. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا مما يفعله بعض الناس سواء في لطم خدودهم عند المصيبة جزعا على الميت أو الدعاء بدعوى الجاهلية. والآن يعني طلعت موضة جديدة في التعبير عن الجزع والتعبير عن السخط عند المصيبة، اللي هو تكسير الأطباق والأواني وقلب الأثاث وتكسير الأجهزة وشق الستائر وقلب الكراسي والطاولات وتكسير الزجاج والأواني. هذا أمر عجيب جدا، بل أذكر أنني كنت ذات مرة في بلد أوروبي ومررت بطريق فقلت لمن معي مسكين هذا العامل الذي سقطت هذه الأطباق من يده، انظر الطريق مليء بأطباق مكسرة. فضحك علي قال لا يا أخي، هذا يعني حالة تأتي عند بعض الناس إذا كان عنده مشكلة نفسية أو مصيبة، فمن أساليب تفريغ المصيبة يأتون له بأطباق الصين فيكسر الطبق الأول فوق الثاني والثالث فوق الرابع والخامس فوق السادس والعاشر فوق الثامن ويضرب إلى أن يكسر له 100 طبق ويقول ها ارتحت، يقول يا حسيت أني ارتحت. طيب تريد تكسر زيادة ما في، المهم مدام الصراف يشتغل والمكينة تدفع والفلوس كثيرة، فعندهم استعداد أن تكسر كل شيء حتى لو بغيت يعطونك مطرقة وتكسر رأسك، ما عندهم مانع، المهم أن يعبثوا بعقلك وبمالك وتنطلي حيلهم عليك. فنقول يا أحبابنا علينا أن نحفظ أنفسنا وأن لا نفعل إلا ما شرع لنا عند المصائب، راضين بقضاء الله وقدره، وهذا من تمام التوحيد. نعم إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما قال صلى الله عليه وسلم وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي أحد وما أنكر عليه ذلك، إنما قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحقيقة أن الصبر ليس فقط على المصيبة بل حتى السراء، النعمة التي أنت فيها تحتاج إلى صبر، وذلك بشكر هذه النعمة وتسخير النعمة في طاعة الله ومجاهدة نفسك على أن تجعل ما أتاك الله وأعطاك وسخر لك ورفعك وفضلك على كثير من العالمين سبب لإعانة عباده المسلمين. وإلا فإن من الناس كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى، إذا أغناه الله عز وجل ما عاد يلتفت لفقير ولا مسكين ولا يتيم ولا محتاج ولا غير ذلك، الطغى بدنياه و سيعلم يوم من الأيام أن الفاجئة والفاجعة قريبة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، القبر الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن أحبتي في الله، ختام الأمر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وأن يقدر لنا خير ما يسرنا ويسعدنا وينفعنا. اللهم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن قبل في الخير شفاعتنا وعلى المعروف إعاننا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية والنهاية.